بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في لا زال في بحث التفويض، وذكر المصنف التفويض بالوجه الثاني الذي هو التفويض في أمر الدين. وذكر المصنف سابقا بأن التفويض له معنى باطل في أمر الدين، وهو أن يفوض الله سبحانه وتعالى النبي والأئمة تحليل ما شاء من دون أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل قطعا، لأنهم لا يشاءون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. وأما المعنى الثاني بأن الله يعطي لهم ويفوض لهم، عليكم السلام، ويفوض لهم تحليل ما شاء، ويكون ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى. فالمصنف وإن ناقش في هذا الأمر لكن نقاشه غير تام، وقد مر الإشارة إلى ذلك. الآن يتكلم يجيب كلام العلامة المجلسي رحمة الله عليه، وهذا يدل على صحة التفويض بالمعنى الثاني. فيقول، يعني هذا القول العلامة يناقض ما ادعاه المصنف حقيقة. قال العلامة المجلسي: التفويض في أمر الدين يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي والأئمة عموما أن يحلوا ما شاءوا ويحرموا من شاء من غير وحي ولا وإلهام، هم بكيفهم والعياذ بالله يخترعون الأحكام من دون ما يعرفون أن هذا هو ما يرضي الله، أو أن هذا الحكم يسخط الله. هذا قطعا باطل، إن هو إلا وحي يوحى. هم عيبة علم الله وخزانة أسراره، فكيف يحرمون ويحللون ما لم يكن بوحي أو إلهام، أو يغير ما أوحي إليهم بآرائهم. الله يقول لهم أن هذا واجب، يسووا شنو؟ مستحب أو مكروه أو حرام. قطعا هذا باطل، وهذا باطل لا يقول به عاقل، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان ينتظر أيام الوحي أياما كثيرة لجواب سائل ولا يجيبه من عنده. قال تعالى: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الثاني قال أنه تعالى لما أكمل نبيه بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئا إلا ما يوافق الحق والصواب، إلا ما يوافق رضا الله سبحانه وتعالى، ولا يخطر بباله صلى الله عليه وآله ما يخالف مشيئته تعالى في كل باب من الأبواب. فوض إليه سبحانه وتعالى حينما وصل النبي إلى هذه المرحلة، قال: فوض إليه تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل في الصلاة والصوم، وطعمة الجد وغير ذلك من مضى وسيأتي، إظهارا لشرفه. يقول السن العلامة المجلسي: الله فوض له ذلك. ليش فوض له ذلك؟ أن الله ليس بقادر على أنه يبين أن صلاة المغرب كذا، أن صلاة الفجر كذا، لا، الله قادر على كل شيء، وإنما فوض إليه ذلك إظهارا لشرف النبي وكرامته، بأن الله جعل النبي صلى الله عليه وآله مشرعا وحاكما في الدين، وأن الله سبحانه وتعالى جعل له هذه الولاية التي هي خاصة به تعالى، نسب هذه الولاية الخاصة به تعالى لرسوله لبيان عظمته وشرفه عند الله. هذا مما لا إشكال فيه قطعا، وهذا من الكرامات التي لا يستشكل عليها المفروض. قال: إظهارا لشرف النبي وكرامته عند المولى عز وجل، ولم يكن، نعم، ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي. نعم، أسس وأصول الأحكام هي بالوحي، يعني أصل تعيين الصلاة من بالوحي الإلهي، وإنما الزيادات المتفرعات فروع الأحكام منين تجي؟ تجي بالإلهام. قال: ولم يكن الاختيار في الفروع والزيادات منهم صلوات الله عليهم إلا بالإلهام، فهم ملهمون من قبل الله، يعلمون ما يرضي الله ويعلمون ما يسخطه. ثم كان يؤكد الله سبحانه وتعالى، ثم كان الله يؤكد ما اختاره بالوحي، ولا فساد في ذلك عقلا، من جانب العقل لا فساد في ذلك، لأن هذا منحة من الله سبحانه وتعالى تشريفا للنبي صلى الله عليه وآله. من جانب آخر، وقد دلت النصوص المستفيضة عليه مما تقدم في هذا الباب وفي أبواب فضائل نبينا صلى الله عليه وآله من المجلد السادس. ولعل الشيخ الصدوق رحمه الله أيضا إنما نفى المعنى الأول، أنهم يحرمون ما أحل الله بآرائهم مثلا والعياذ بالله. هذا تعديل حدود الله لولا. هسه الآن افرض هسه فرض المستحيل فرض المحال ليس بمحال، ها افرض الله سبحانه وتعالى قال ان وان صلاة الفجر واجبة والعياذ بالله مثلا، انه الله ان النبي صلى الله عليه واله قال لا صلاة الفجر حرام مثلا، هذا تعدي على حدود الله لولا؟ تعدي على حدود الله. فلذا الشيخ الصدوق شنو قال؟ قال ان الله لم يفوض لنبيه ان يتعدى حدوده، وإنما فوض إليه أمر الدين. فوض إليه أمر الدين يعني شنو؟ يعني أن الله ألهمه أمر الدين فشرع ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يفوض إليه أنه يغير في أحكامه تعالى الثابتة. فيقول لعل هذا الرأي اللي اختار العلامة المجزي، وهذا اختيار صحيح، يقول لعل الشيخ الصدوق ناظر إلى هذا المعنى حينما قال إنما نفى المعنى الأول الباطل عقلا، حيث قال في الفقيه وقد فوض الله عز وجل إلى نبيه أمر دينه، فله أن يحلل وأن يحرم ما شاء، لأنه ما شاء لم يشأ إلا ما شاء الله، ولكن لم يفوض الله سبحانه وتعالى إليه إلى نبيه وأهل بيته تعدي حدوده قطعا والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى لا يريد من المؤمن أن يتعدى حدوده، فكيف بنبيه؟ هل يعقل ذلك؟ تلك حدود الله فلا تقربوها، فكيف النبي صلى الله عليه وآله يتعدى حدوده ويفوض الله سبحانه وتعالى له ذلك؟ قطعا لا. نعم، ولم يفوض إليه تعدي حدود. إذا فسرنا رأي الشيخ الصدوق بهذا المعنى فيكون رأي سليم في هذا الجانب. وأيضا هو رحمه يقول والدليل على ذلك والشاهد على أن الصدوق إلى هذا المعنى رأى، قال هو رحمه الله قد روى كثيرا من أخبار التفويض في كتبه. هذه قضية أن الله أكمل نبيه، أدب نبيه فأكمل تأديبه فثم فوض إليه أمر دينه، هذا من روايات الشيخ الصدوق أيضا في كتبه، ولم يتعرض لتأويلها وتفسيرها كما هو المعروف إذا في حالة المخالفة. إذا الشيخ الصدوق كان يخالف الرواية أو يعني يعتقد بالرواية أن الرواية فيها تأويل يبين التأويل، لكن الشيخ الصدوق يجيب الرواية كما هي من دون تعقيد، مما يكشف أن الشيخ الصدوق رضى بروايات التفويض واختارها. هذا الوجه الثاني والصحيح ما ذهب إليه العلام المجلسي كما بينا، وأما ما بينه المصنف ففيه نظر واضح وقد تقدم. الوجه الثالث والوجه الرابع لا إشكال فيه ما قطعا. قال الوجه الثالث تفويض بيان العلوم والأحكام لهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا مما لا شك ولا شبهة فيه. قال سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذه الآية تفيد أن من شؤون النبي صلى الله عليه وآله مضافا إلى التلاوة إلى تلاوة الأحكام أو تلاوة القرآن هو تبيين ما نزل إليه من الآيات الحكيمة. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. قال الإمام الباقر عليه السلام مخاطبا لجابر جابر الجعفي يا جابر لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا كنا من الهالكين، وهذا اللي بينا سابقا أنه أحكامهم تشريعهم كله من الله سبحانه وتعالى، بس مرة بالوحي مرة بالإلهام مرة بالطائر يخبرهم مرة بعمود من النور بينهم وبينه إلى آخره، مرة بالمنام والرؤى، والرؤى رؤى المعصوم عليه السلام لا شك في صحتها.
وإذا أنا أخذنا شلون يقولون قاعدة خذ الغايات وترك المبادئ، أيه. لما يقول ما ترددت في شيء الله يتردد، أيه. هو أصلا المحصوم عنده هو غير طاعة الله، هو لما نعم. سيقول أيه. أصلا المحصوم ما عنده يعني هو غير ما فعل. يريده الله
فعل. تعالى فعل. ولذلك يقول لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا. هسه شنو هذا؟ هسه مثل ما تفضلتم
هو أنت
يعني الهوى المعروف بين الفقهاء مثلا فقهاء العامة، لأن هم الإمام الصادق والباقر يعتبرون فقيه من الفقهاء، والفقهاء الرأي معروفين في ذاك الوقت يفتون بآرائهم. فالإمام الباقر يخاطب جابر يقول له بأن احنا لو كنا مثل هؤلاء ها لهلكنا، مثل جماعة أبي حنيفة وسفيان وفلان وأبي ليلى وابن أبي ليلى وما شابه، ولكننا شنو يقول؟ ولكننا وإلا فعلا كلامكم أنه ما عندهم هوى، هذا الهوى الشيطاني المعروف، لا، وإنما كل ما عندهم من الله سبحانه وتعالى. ولكن دي يتكلم على لسان القوم، ولكننا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم. وفي رواية ولكننا نفتيهم بآثار من رسول الله وأصول علم عندنا. شوف آثار، شوفوا طريقين يقول احنا عندنا، يقول طريقين عندنا. شوف هنا يفصل الإمام الباقر في الرواية الأولى يقول ولكننا نحدثكم بحديث نكنسه عن رسول الله، عم بيّن طريق واحد فقط. شوف الرواية الثانية شو يقول؟ يقول نفتيهم بآثار من رسول الله، طريق الأول وهو حدثني أبي عن جدي، الطريق الثاني وأصول علم، هاي أصول علم شنية؟ الله يعلمها، الله ورسوله وأهل بيته أعلم بها، احنا ما ندري شنية أصول علم. هسه بعض الروايات جدي قالت أنه عمود نور بينهم وبين السماء، أنهم ينظرون إلى اللوح كما ينظر الإنسان إلى كفه، أنهم ما شاءوا، أكو أمور حقيقة ما نعرف جوهرها وكنها، لأن هذه من الأمور الغيبية.
بعد الشيخ سند يعني أصلاً هو سيقول لازم وحي، هو أصلاً المعصوم صلوات الله عليه لما قضية الوحي وإنزال الآية الفلانية خوبية من زمان في عند المعصوم يعني.
إيه ولكن مأمور بالتدريج، مأمور بالتدريج.
لا تحرك به.
نعم نعم نعم.
هو آيات في صدور الذين
بس ولكن مأمور بهذه الطريقة أن يظهر عندما ينزل الوحي على المود شنو لا يشك الناس به صلوات الله عليه، على المود إذا هو النبي يخبرهم كل شيء قبل ما ينزل الوحي يقول هاي أخو أنت من عندك كذا مو من الوحي، فيصير هذا زين. قال ولكننا نفتيهم بآثار من رسول الله وصول علم عندنا نتوارثها كابرا عن كابر. وفي رواية محمد بن شريح عن الصادق عليه السلام والله ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأينا ولكن نقول ما قال ربنا، لكن نقول ما قال ربنا، الله شو يقول نحن نقوله. كابر يعني كبير عن كبير، يعني رئيس عن رئيس من هذا الباب،
كامل عن
أي من هذا. ولكن نقول ما قال ربنا، شوف هنا بعد ماكو واسطة همات. شوف هاي الطريق الثالث، شوف الطريق الثالث، شوف الطريق الأول التحديث الرواية عن راوي. بعض هذول اللي يطلعون بالفضائيات سمعت شوي يتكلمون على علم الرجال، يقول شلون تقولون أنه المعصومين من الرواة؟ هو الإمام الصادق نفسه يقول بأن أنا أحدثكم عن أبي عن جدي، وهذا مو رواية، هاي مو رواية، يعني ليش ننكر هذا الأمر؟ ثانيا نعم احنا نقيس مثلا رواية الإمام الصادق برواية أحد تلاميذي عن أحد تلاميذه، قطعا لا. نور الشمس يقاس بنور الضوء، نور الشمعة لا يقاس، ولكن كلاهما شنو؟ نور.
فقط إذا حصرناهم أنهم رواة يكون كلام.
إيه ولكن منو اللي يقول بأنهم هم الرواة؟ لا أنا في مجال علم الرجال أقول أن الإمام الصادق أحد الرواة عن الإمام الباقر، هل هذا في استنقاص من الإمام الباقر أو الإمام الصادق؟ نعم من صفاته أمير المؤمن، مو الإمام الصادق يقول حديثي حديث أبي، مو هو يقول حدثني أبي، هذا التحديث مو رواية.
حدثوا
عنه يذكر عن أبي عن عن عن
اي
احيانا يقول عن رسول الله،
هو احسنت احيانا شوفوا لا هو اذا يقول حدثني مثلا يقول عن رسول الله قد يكون من باب الطريق الاول اللي هو شنو التحديث، ولكن شنو من دون ذكر السند، لانه ماكو داعي لذكر السند باعتبار ان السند معلوم، لكن اكو طرق، هاي طريق. الطريق الثاني لا اصول علم، شنو هاي اصول علم؟ فالطائر يخبرهم في المنام، يعني اكو وسائط اخرى غير التحديث. الطريق الثالث لا هذا الأعظم، شوفوا في رواية محمد بن شريح شوف شو يقول الإمام، يقول لا نقول بأهوائنا وبرأينا ولكن نقول ما قال ربنا، يعني شو نقول ما قال؟ يعني مباشرة باعتبار الله سبحانه وتعالى جعل فؤاد المعصوم شنو عيبة علمه تعالى. مشيئته في قلب المعصوم عليه السلام. إذا قال الإمام الصادق يعني عن الله مباشرة حتى بدون واسطة المنام أو النور أو الطائر أو إلى آخره من الوسائط الغيبية. فإذا أكو ثلاث طرق حقيقة تشوف الإمام دا يبينها، ولكن شنو؟ بإشارات. الطريق الأول الطريق الاعتيادي الطبيعي كل إنسان يقدر يحصله، وهي طريق الرواية. نعم لا شك ولا شبهة أن رواية المعصوم عن المعصوم لا شك في كونها قطعية الصدور في أعلى درجات شنو النقل، ولكن هذا مو في استنقاص. من جانب ثاني أكو طريق ثاني، وهو الطريق الثاني طريق غيبي ولكن يبقى بواسطة، وأحيانا طريق غيبي بلا واسطة، وهي لكن نقول ما قال ربنا. هاي إشارة إلى هذا
يعني
النقطة.
سيدنا بما أنه يوم نرسل زينب عالمة غير معلمة مباشرة يعني.
ها هسه هاي غير معلمة بيش يشير للطريق الثاني والطريق الثالث. الطريق الثاني والطريق الطريق الثاني يعني من بواسطة. هسه بواسطة شنو؟ المنام، مثلا القذف في القلب، في الروع ماش. وأحيانا لا مولانا مباشرة عن الله سبحانه وتعالى. قال ولكن نقول ما قال ربنا، وفي رواية عنه مهما أجبتك فيه بشيء فهو عن رسول الله، لسنا نقول برأينا من شيء، إلى غير ذلك من الأحاديث المفيدة أن أحاديثهم مأخوذة عن نبيهم صلى الله عليه وآله عن الله سبحانه وتعالى، غير أنهم صلوات الله عليهم يبينون أحكام حسب اختلاف عقول الناس. نعم بلا شك، ويفتون حسب المصالح، فتارة يفتون بالأحكام الواقعية إذا اقتضت المصلحة لذلك، وأخرى بالأحكام الثانوية حسب مصالح المكلفين كما هو معلوم من إفتائهم بالتقية. قال العلامة المجلسي رحمه الله: تفويض بيان العلوم والأحكام بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم، يعني عقول الناس، أو بسبب التقية، فيفتون بعض الناس بالواقع من الأحكام وبعضهم بالتقية، ويبينون تفسير الآيات وتأويلها بحسب عقل كل سائل، وبيان المعارف بحسب ما يحتمل عقل كل سائل. إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، ولهم أن يبينوا ولهم أن يسكتوا. نعم في بعض الموارد الإمام لا يجيب، لا يجيب، لأنه هذا بعد هو رح يجينا لك. يقول شوفوا كما ورد في أخبار كثيرة عليكم المسألة، وظيفتكم السؤال، لكن ليس علينا دائما الإجابة وليس علينا الجواب، لأن الجواب يحتاج إلى مصالح. كل ذلك بحسب ما يريهم الله تعالى من مصالح الوقت كما ورد في خبر ابن أشيم وغيره. روى محمد بن سنان رحمه الله في تأويل قوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله، إنا أنزلنا، فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، قال: وهي، الرواية تقول هذه الآيات الكريمة وهي جارية في الأوصية، يعني مو خاصة بالنبي، وإن كان الخطاب للنبي ها، ولكن هذه الرتبة جارية حتى في الأوصية صلوات الله عليه. ولعل تخصيصه بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لعدم تيسر هذه التوسعة لسائر الأنبياء والأوصياء، حس باعتبار بل كانوا مكلفين بعدم التقية في بعض الموارد. هذا في بحث مفصل في التقية، أنه هل التقية هل هذه خصوصية موجودة في زمان الأئمة أو حتى في الأنبياء، يعني الأوصياء والأنبياء مطلقا أو لا الأوصياء دون الأنبياء، الأنبياء لا تجري عليهم التقية. أكو فد بحث بعض الفقهاء يقول لا تجري التقية في الأنبياء، تجري في الأوصياء، لكن التحقيق أنه لا، التقية جارية جارية في كل زمان ومكان ولكل شخص. نعم إلا في الموارد الاستثنائية، التقية في أمر يستلزم هدم الدين، بعد هنا ما كتب. ولذلك شوف الإمام الحسين بعد خلاص شاف إذا يجري تقية مثلا يستلزم هدم الدين.
خمس موارد ذاكرين تقريبا،
أي أكو استثناءات ذاكريها العلماء. صحيح عندكم سؤال؟ إلى يوم الدين التقية في الروايات هو هيك موجود.
إلى ظهور
المعصوم. هسه بالنتيجة هسه أنا يحتاج واحد يشوف النص شنو. هسه النص شنو التقية إلى وين؟ لازم نشوف. بس أكو يعني إلى يوم الدين هسه مثل أو مثل فضلته هسه إلى ظهور الإمام، ما أدري، يحتاج يشوف النص بالمسألة. على كل.
يوجد إلى يوم الدين هو الإمام المهدي عجل.
احتمال هو يصح اطلاق يوم الدين باعتبار ان يوم عزه الدين بظهور الامام، يعني مو دائما يوم الدين يعني يوم القيامه يطلق. هسه ما ادري النص شنو بالضبط، ليش نقول خلي واحد يراجع افضل النص. بل كانوا مكلفين بعدم التقية في بعض الموارد وإن أصابهم الضرار، يعني الأنبياء والأوصياء. والتفويض بهذا المعنى أيضا ثابت حق بالأخبار المستفيضة. الحمد لله، زين هذا المصنف قبله من دون إشكال. الوجه الرابع تفويض سياسة الناس وتأديبهم إليهم. أي وإلا يعني العمود الفقري يزول منهم. فهم أولو الأمر وساسة العباد كما في الزيارة الجامعة. الحمد لله إنها مقبولة الزيارة الجامعة صارت. وأمراء الناس فيجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون. قال سبحانه وتعالى أي هسه أنا بعد براحتهم يفتحون البحث بوسعته أبواب بمصراعي. إنا لله وإنا إليه راجعون. هاي المشكلة إنه الفقيه وقت أنه في وقت غايته يبرر، وفي لا مو مصلحته يبدي يسد الطرق ويناقش ويشكي للأسف. على كل حال السه قال سبحانه تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال سبحانه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه من يطيع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة والروايات. قال العلامة المجزي تفويض أمور الخلق إليهم من سياسة وتأديب وتكميل وتعليمهم، وأمر الخلق بطاعتهم فيما أحبوا وكرهوا وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما لم يعلموا. هاي النكتة هواي مهمة. طوبى للمسلمين. الإمام الصادق يقول لذلك الشخص اللي ينقل عن زرارة، هذا الشخص البسيط في الكوفة كان، أي قال وفيما علموا جهة المصلحة فيهم وما لم يعلم. قال وهذا حق لقوله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وغير ذلك من الآيات والأخبار. وعليه يحمل قولهم نحن المحللون حلاله والمحرمون حرامه، أي بيانهما علينا ويجب على الناس الرجوع فيهما إلينا. نعم لا على كل هذا أحد التوجيهات في المسألة، يعني هو ذاك هم ما ناقش بي، يعني ذاك هم قبل ولكن قال نحن المحللون حلاله بإذنه برضاه بمشيئته ونحن مشيئته. زين أي بيانهما علينا ويجب على إسا إذا واحد مثلا يريد يفر من الجواب، بدأت تناقش واحد قال لك مثلا تناقش ويا قاصر العقل مثلا، فيقول لك هاي الروايات فيها غلوم مثلا، بتريد تسد الموضوع عليه قل لها قل نحن المحللون حلاله والمحرمون حرامه، بمعنى بيان حلاله وحرامه، فعليكم الالتزام وطاعة. فرح يسكت. فالإمام عليه السلام لما يتكلم بكلمة هو في الروايات هذا يقول نجعل له أكثر من باب لكم، يعني نعطيكم فسحة في مجالي في كلامنا، فتقدر أنت تستفاد وتستفاد وجه هيك وجه بهيك حالة. كان بعض المشايخ رحمه الله يقول يعني كلام المعصوم تعطي للعالم يأخذ من عنده فد شيء، تبين للفقيه يأخذ من عنده شيء، للمتكلم يستفاد منه شيء. كلام المعصوم ككلام الله تعالى، فيه الوجه وفيه الظاهر وفيه الباطن وفيه الباطن إلى 70 بطنا كما موجود في الروايات. قال نعم وجوب إطاعة الرسول أولي الأمر في طول طاعته سبحانه وتعالى، وهذا مما لا شك فيه، فالله تعالى مطاع بالذات والرسول أولي الأمر مطاعون بالعرض بطاعته سبحانه وتعالى، وقد أوضحنا ذلك في كتابنا مفاهيم القرآن. هذا ردا على شبهة الوهابي أنه شلون تجعلون طاعة الرسول وأهل بيته بطاعة الله مساوقا لطاعة الله في عرض طاعة الله. نقول لا مو هذا الأمر، طاعة المعصوم بطاعة الله لأن الله أمرنا بطاعتهم نحن أطعناه. مو هاي في زيارة الجامعة لو وجدت شفعاء أقرب إلى الله مثلا شنو من محمد وآل محمد شنو كان إيه لو وجدت شفعاء، اللهم إني لو وجدت شفعاء أي توجهت إليهم بك لجعلتهم شفعائي إليك وغايتي ووسيلتي إليك. فعلا هذا الأمر، هم الوسيلة وهم المقرب إلى الله، من أراد الله بدأ بكم. وهناك تفويضان آخران يظهران من أعلام المجلس وهما الاختيار في أن يحكموا بظاهر الشريعة أو بعلمهم أو بما يلهمهم الله تعالى من الوقائع ومخ الحق في كل واقعة. وهذا أظهر محامل خبر ابن سنان، وعليه أيضا دلت الأخبار أنهم أنتم مخيرين، تريدون تحكمون بظاهر الشريعة، تريدون تحكمون بما بالوقائع، ها بالوقعة تريدون تحكمون. ولذلك النبي والمعصومين في فسحة من هذا المجال. نعم في زمن الظهور لا، أنه أن الإمام عليه السلام يحكم بحكم داود عليه السلام، وكان حكم داود لا يحكم إلا بالأحكام الواقعية.
قال الخبر من سنان عليه ايضا ضعف، اي اعتبارنا من سنان عنده ضعيف، انه صار
ظلام ممكن احتمال هذا يريد يبين، وممكن انه لا تأييدات تقويه للبحث، لان يعني شوفوا هذا بحث عقائدي، بحث العقائدي ما يكتفى بالخبر الواحد الظني، فنجيب لازم شنو اخبار اما متواتره اما محفوفه بالقرائن القطعيه. يعني لو كان يقول هم خبر زرارة هم كان يقول لازم شنو وعليه بقية الأخبار. لاحظوا الثاني التفويض في العطاء، فإن الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيها وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا. في الرواية أنه تنازع ما أدري منه ابن أبي عمير مع يمكن هشام بن سالم ما أدري منه، أنه هل الأرض للمعصوم عليه السلام يعني ملك للمعصوم أم لا؟ ليست ملك للمعصوم. فواحد من الأصحاب قال نعم هي ملك للمعصوم، واحد قال لا هي ليست بملك للمعصوم، هي مخلوقة للمعصوم لغاية المعصوم، ولكن ليست ملك حقيقي للمعصوم، الله ملك له. فصار النقاش ووصل الأمر الإمام الكاظم، فالإمام أجاب قال هي ملك للمعصوم. فمن هذا الباب قال فإن الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيها، يعني أعطاهم يا منح، مو فقط الأرض، كل ما في الكون. وهذا يعني هذا مو يعني فيه مثلا إذا منقول يعني هذا مو في تجاوز للعقول وما شابه، هذا الله سبحانه وتعالى يختار أن يعطي الأرض والكون لنبيه، فما المانع؟ يعني شنو الإشكال؟ بعد مثل ما إذا أنت تريد تعطي فد غرض من الأغراض لمؤمن، فشنو يعني بالنتيجة؟ ونعم مثل ما تفضل جناب الشيخ هذا كله باستحقاقه. قال وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها فلهم أن يعطوا ما شاءوا ويمنعوا ما شاءوا، كما مر في خبر الثمالي أبو حمزة الثمالي. وإذا أحطت خبرا بما ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم الأخبار الواردة فيه، وعرفت ضعف قول من نفى التفويض مطلقا. فاللي واحد يقول التفويض مطلقا ممنوعون، هذا يعني قطعا يكون شنو عرفت الآن أنه ضعيف، لأنه لا يمكن القول بالإطلاق بأن التفويض باطل. قال وعرفت ضعف قول من نفى التفويض عنهم عليهم السلام مطلقا ولما يحط بمعاني، يعني هذا الشخص كأنه ما أحاط بجميع المعاني. هذه المعاني المعقولة المتصورة من التفويض، وأما تفسير التفويض بما عليه المعتزلة كما عن العلامة المامقاني كما ذكر ذلك العلامة المامقاني فخارج عن موضوع البحث، لأن ذاك في باب الجبر والتفويض و إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته، فإن التفويض بذلك المعنى يقابل الجبر، وهذا من المباحث الكلامية. انتهت هذه المسألة بالأخير يقول خوب النتيجة الخلاصة، إذا من هذا نستكشف أن التفويض لم يكن له معنى محدد، البعض أنكر مطلقا البعض فصل فيه، لم يكن الغلو ومعاني الكمالات والفضائل والكرامات بمعنى واحد، ولذلك تشوف البعض يضعف والبعض ينسب بعض الرواة إلى الغلو والبعض ينسبهم إلى التفويض والبعض شنو يمجدهم ويحترمهم ويقدرهم، يقول لا هم بعيدين كل البعد عن هذه المعاني الفاسدة. فلذا قال فقدان الضابطة الواحدة في الغلو، هذا شنو تستلزم؟ إذا ما عندك في الضابطة واحدة لمعنى الغلو تستلزم اختلاف. فواحد يقول فلان ابن سنان مغالي، إيه باعتبار أنه يتصور أنه يقول بالتفويض وكل الأنواع التفويض شنو مغلو وباطل، والبعض يقول لا مولانا ابن سنان كان يعتقد بالتفويض المحلل في التفويض الجائز عقلا، فيقول إذن مغالي وهكذا صار الخلاف. فيقول المراجع على كلمات القدماء يجد أنهم يرمون كثيرا من الرواة بالغلو حسب ما اعتقد به في حق الأئمة عليهم السلام، وإن لم يكن غلوا في الواقع بل كان هو من صميم الدين، كما في قضية نفسه عن النبي. أصلا قلت لكم فد مرة الشيخ المفيد ينقل رحمه الله يقول جاءنا جماعة من علماء قوم يقول أنا سمعت من عندهم يقول بأن الأئمة لا كانوا يفتون بآرائهم الشخصية، يفتون بالرأي، لم يكونوا يعلمون كل العلم بل كانوا في كثير من المواضع يفتون بالرأي. يقول إلى هالحد وصل بعض العلماء ينسبون أنفسهم إلى العلماء. بعدين يجي الشيخ الصدوق شو يقول؟ يقول شوفوا من جانب، شوفوا من جانب، يقول من نسب إلى علماء قم التقصير في شأن الإمامة فهو من المفوضة لعنه الله. فلذلك يعني خلاف جوهري، نزاع كبير كان بين القدماء، واحد يتصور. الآن رح ننقل كلام الوحيد البهباني، يقول شلون احنا الآن مختلفين في الفروع؟ القدماء كانوا مختلفين في العقائد، في الكلام، في الأصول كانوا مختلفين. الآن الحمد لله تأسست الأصول وتركزت وشنو بنيت على أساس قوي، ذاك الوقت كان لا، كل واحد إلى مشرب خاص. لكن بالنتيجة كلهم بحسب اجتهاده بما وصل إليه، الشيخ الصدوق بحسب اجتهاده، الله يجازيه بحسب اجتهاده، الشيخ المفيد حسب اجتهاده ذهب إلى هذا الرأي فبحسب اجتهاده، كل له فضله ولا ننكر عليه. قال إن لم يكن غلوا في الواقع، ويعجبني أن أنقل كلام الوحيد البهباني في هذا، حقيقة كلام الوحيد البهباني في هذا الباب حقيقة ركيزة العلماء ابتنوا عليها، ركيزة اعتمد العلماء عليها في تفسير معنى الغلو وليش صارت هذه الاختلافات. ولذلك نشوف كل عالم رجالي إذا ما ينقل كلام الوحيد حقيقة كلامه يكون شنو؟ عبث. أي نعم، رحمة الله عليه محمد باقر البهبهاني، والتأمل فيه المتوفى 1205 أو 6، يعني هم مختلفين، بعض يقول 5 البعض يقول 6، المجدد في وقته. والتأمل فيه بعد معروف مدفون قريب الإمام يم الشهداء، والتأمل فيه هذا حقيقة من أي من ظلم، مو هذا بالضريح اللي صار من جانب النساء حقيقة. هاي هم كانوا حاطين في زمن صدام ما شايفة، كان الملعون هم كان حاطين اسمه، هم شنو صندوق يسمونه صندوق العلماء خشبي كان أي من هالجانب جانب الشهداء تطلع على إيدك اليسرى. مو بس لا مو الجانب الأيسر صاير على طرف النساء، فأنا مرات أنا أقف أقرأ الفاتحة هناك. هذا هالمكان قبور كثير من العلماء، ولكن الصندوق اللي مذكور يعني فيه مدفون الوحيد البهبهاني وشيخ البحراني صاحب الحدائق ووالد السيد مهدي بحر العلوم سيد مرتضى طبطبائي، وهي مقبرتهم، هاي مقبرة آل طبطبائي. لا لا هنا اصلا هو هنا ولد السيد مهدي بحر العلوم، بيته عائلته هنا، ولكن انتقل للنجف بامر من الوحيد لاحياء حوزه النجف. وعندك القبر الرابع اللي معروف، ولا اكو قبور كثيره، صاحب الرياض سيد علي مير علي رحمه الله عليهم جميعا، واكو قبور كثيره حقيقه، بس ذول الاعلام، ذول الاعلام الصندوق صاير يعني حقيقة. فللأسف يعني صار من جانب النساء بحيث أنت ما تقدر تقرأ. ممكن هم يسوون هيك يعني مثلا فتفسحة مجال بس واحد يقدر يوقف يقرأ لهم الفاتحة ولو، فتصير تنبيه، يخلون فت قطعة هنا ترى قبور هذه الأعلام مثلا. فجيد واحد إذا يصير فت كلام مع بعض الأخوة ينقل هذا الكلام، يخلي فت قطعة هيك، شلون خالين مثلا مال الشهرستاني، ها قبور سيد مهدي الشهرستاني الكبير، وهذا من تلاميذ الوحيد. لا لا هذا شنو يصير؟ خلي هسه الآن يقول تعمير وهم يخلون. لا أنت الآن بالرجال لما تفوت متى تعرف؟ ما حد ما يعرف أن هذا أكو قبور علماء هنا، فأنت تخلي قطعة تقول هنا مثلا قبور هذه الأعلام. على سؤال كل حال جيد واحد يتكلم اللي عليه. قال فاعلم أن الظاهر أن كثيرا من القدماء سيزين شالوا اسمه بعدين، أن كثيرا من القدماء لا سيما القميين منهم والغضائري كانوا يعتقدون للأئمة عليهم السلام. حقيقة عجائب الوحيد البهباني كانت عنده، يعني عنده كرامات حقيقة يعني عجيبة غريبة رحمة الله عليه. كانوا يعتقدون للأئمة عليهم السلام منزلة خاصة من الرفعة والجلالة ومرتبة معينة، شوفوا معينة مو مفتوحها، من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم، وما كانوا يجوزون التعدي عنها، وكانوا يعدون التعدي عن هذه المنزلة للمعصوم ارتفاعا وغلوا حسب معتقدهم، حتى إنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم والعياذ بالله غلوا، بل ربما جعلوا هذا اللي كنا نتكلم مطلق التفويض إليهم هم من الغلو، أو التفويض الذي اختلف فيه أصلا مولانا، مو مطلق التفويض اللي مختلفين احنا بين قضية تفويض في الدين مثلا، تفويض في الخلق بالنحو الطولي مثلا زين، أو الذي اختلف فيه أو المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم، أو الإغراق في شأنهم وجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص وإظهار كثير قدرة لهم للمعصومين وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض، جعلوا كل ذلك وغير ذلك، وجعلوا كل ذلك ارتفاعا مورثا للتهمة به. يعني هيك راوي ينقل هيك أمور يقول أنت مشكل، أنت عندك ارتفاع، أنت عندك شنو غلو، أنت عندك
طيارة.
أي نعم. يقول شنو السبب؟ شوفوا الوحيد مع ذلك يعطي العذر لهم، نوع العذر لهم. ليش؟ يقول لا سيما بجهة أن الغلاة كانوا مختفين في الشيعة، فكان ما يقدرون يميزون الطريقة الصحيحة، يميز هذا مغالي أم هذا غير مغالي. جماعة الخطابية مرت علينا، جماعة المغيرية مرت علينا، النصيرية مرت علينا، ترى الآن الحمد لله أخلصنا منهم، لكن في ذاك الزمان كانوا بين الشيعة مندسين، كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلسين. وبالجملة الظاهر، شوف هالكلمة مهمة جدا، الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية أيضا، أيضا يعني مثل ما اختلفوا في المسائل الفرعية الفقهية مختلفين في المسائل الأصولية، فربما كان شيء عند بعضهم فاسدا كفرا غلوا تفويضا جبرا تشبيها إلى غير ذلك، وكان عند آخر مما يجب اعتقاده ثالث، أو لا هذا ولا ذاك. أي الأصول، المسائل الأصولية يعني مسائل اعتقادية، يعني أكو بعض الفقهاء بعض العلماء يقول الاعتقاد بنفي السهو عن النبي غلو، البعض يقول واجب، والبعض يقول لا هو واجب، ها لو لا هو تدخل الجنة، ولا أن نفيه يدخلك النار. هيك شلون هسه قضية مثلا يجيبون البعض يختلفون في باب الرجعة، اللي واحد ما يعتقد بالرجعة يعني يظل يصير كافر، يخرج عن الدين، يخرج عن التشيع، بعض العلماء يقول لا ما يخرج لا هذا ولا هذا، يعني لا يجب اعتقاده ولا يجب شنو انكار، يعني ولا يحرم انكاره، هيك البعض يتصور. اي بالنتيجة فتخرج عن التشيع لو انكرته، بينما في الروايات نقول من انكر المتعة والرجعة فليس من شيعتنا،
يعني
إيه ليش من شيء؟ خب بالنتيجة يجب اعتقاده ولا ما يجب اعتقاده؟ يجب اعتقاده. هل يجوز إنكاره؟ هل يجوز إنكاره؟ لا يجوز إنكاره. هسه قلنا فد كمثال هذا على كل في وقت مناقشته. وربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم كما أشرنا آنفا. يقول هذا هم نوع، يعني هم يروون الروايات في فضاء الإمام يعتبروا هذا نوع جرح، أو ادعاء أرباب المذاهب كونهم منهم، يعني النصيرية، أنا شايف كتب النصيرية ذول الغلاة الآن على الله، هي عندهم كتاب ينسبون أنه يقول محمد بن سنان كان منه، أنا شفت الحقيقة قريت يعني أنه يقول محمد بن سنان كان من هذه الطائفة، فلان من هذه الطائفة، يجي يعتبرون. قال أو روايتهم عنه، يعني رواية الغلاة عن الراوي، وربما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه، يعني أهل المذاهب الأخرى يروون المناكير عن الراوي إلى غير ذلك، فعلى هذا ربما يحصل التأمل في جرحهم بأمثال الأمور المذكورة. ومما ينبه بذلك على ما ذكرنا ملاحظة ما سيذكر في تراجم، هذا كلام بعد الوحيد، يعني هو عنده تعليق على منهج المقال، كل ترجمة يتكلم بعض الأمور يناقش. اي نعم مطبوعة من أهم التعليقات على منهج المقال، إذا تلاحظون شوفون إذا عندكم طبعة آل البيت خوش منهج المقال للاسترابادي رحمة الله عليه، خالين تعليقة الوحيد وتعليقات أخرى في هذا الباب، خمس تعليقات خالين مثل ترجمة إبراهيم، بس للأسف بعد مو طابع يعني مو كامل الطبع، مثل ترجمة إبراهيم بن هاشم إلى أن يقول وعبد الكريم بن عمرو بن عمر وغير ذلك. ثم أعلم أن ابن عيسى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري والغضائري، يعني ابن الغضائري، ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضا بعدما ينسب. هواية مهمة النكتة، هواية مهمة. شوف لما المشكلة، أنت اعتقدت، شوف المشكلة شنو يا مولانا، أنت اعتقدت أنه مثلا سهل بن زياد مغالي. ليش مولانا مغالي؟ لأنه روى رواية في باب التفويض أن الله فوض إليه أمر دينه، إلى نبي أمر دينه. اعتقدت أن التفويض غلو، ماشي، اعتقدت أن سهل مغالي، خل ليش تنسب إلى الوضع؟ ليش تنسب إلى الوضع؟ ليش تنسب تقول أنه كذاب؟ مو المشكلة إذا أنت مغالي خو هاي الرواية أتركها، بس إذا قلت كذاب يعني هاي الرواية وغيرها أتركها لازم. فشي يقولون؟ يقولون إيه خو المعصوم ما يقول هذا المعنى، فإذا هو اللي اخترعها. ما يخلي احتمال أنه عقله شوية بإشكال، كان عقله ما كان متصور المعنى تصور صحيح، قال خلاص التفويض مطلقا باطل، فالراوي اللي يروي الرواية في التفويض إذن هو مغالي وهو اللي وضعها فهو كذاب. فلذا يلفت النظر الوحيد يقول ثم أعلم أن ابن عيسى وابن الغضائر ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضا بعدما نسباه إلى الغلو، كما حصل في سهل بن زياد. سهل بن زياد شان يشوف ابن عيسى شي يقول، كان يشهد ابن عيسى، يشهد يقول أشهد والله أن سهل بن زياد كان مغاليا ووضاعا، يشهد، كان يشهد على سهل بن زياد بالوضع بالغلو والوضع. هو أحمد بن محمد بن عيسى إيه على سهل بن زياد العادل، بينما يجون مراجع الأمة يروون الروايات عنه. شيخ الكليني نفسه يروي 1600 رواية، فوق 1600 رواية عنه، هذا مشهود له بالكذب وبالوضع، والشيخ الكليني يروي عنه. شيء قريب هذا، يعني مما يكشف أن ابن عيسى كان شنو، كان مخطئا في نسبة الغلو والضعف إلى سهل بن زياد. قال وكأنه لروايته ما يدل عليه، يعني ما يدل على الغلو، ولا يخفى ما فيه. بعد تنتبه بعد على هالأمور، تعرف الخطأ وين والصواب وين. وربما كان غيرهما أيضا كذلك. يقول مو القضية فقط في ابن عيسى، ترى في غيره همات موجودين. فتأمل، فيحتاج إلى تتأمل، تبحث، تشوف طريقة العلماء في القدح وفي الجرح شلون تكون. فيجب على العالم، انتهت كلام الوحيد، هسه كلام المصنف، فيجب على العالم الباحث التحقيق في كثير من النسب المرمي بها الأجلة، لما عرفت من أنه لم يكن في تلك الأزمنة ضابطة واحدة ليتميز الغالي عن غيره. قال المامقاني لابد من التأمل في جرحهم، جرح القدماء بأمثال هذه الأمور بالغلو والوضع وما شابه، ومن لحظ مواضع قدحهم في كثير من المشاهير، مثل منو؟ يونس بن عبد الرحمن، محمد بن سنان، المفضل بن عمار، المعلى بن خنيس وغيره وأمثالهم، عرف الوجه في ذلك. وكفاك شاهدا إخراج أحمد بن محمد بن عيسى لأحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن من قم، بل عن المجلس الأول مولى التقي أنه أخرج جماعة من قم، مو فقط هذا، وفعلا سهل بن زياد هو اللي أخرجه، بل عن المحقق الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني ابن صاحب المعالم أن أهل قم، مو فقط هم ابن عيسى المشكلة، عمم المسألة، أن أهل قم كانوا يخرجون الراوي بمجرد توهم الريب فيه. إيش كانت متشددين؟ سبحان الله. سأكفت كلمة ما أدري ما أقولها السلام بالمسجل. فإذا كانت هذه حالتهم وذا ديدنهم، فكيف يعول على جرحهم وقدحهم بمجرده؟ بل لا بد من التروي والبحث عن سببه والحمل على الصحة مهما أمكن. كيف لا؟ ولو كان الاعتقاد بما ليس بضروري البطلان من اجتهاد عن اجتهاد موجبا للقدح في الرجل، للزم حينئذ أن نقدح كثير من علمائنا المتقدمين، لأن كلا منهم نسب إليه القول بما ظاهره مستنكر فاسد. وراح أجيب لك الآن مجموعة من أعلامنا مثل الشيخ المفيد والطوسي و نسب إليهم نسب فاسدة. لاحظوا، ومما يؤيد ذلك ما ذكره الوحيد البهبان في ترجمة أحمد بن محمد بن نوح السرافي اللي هو هذا أستاذ للنجاشي في الرجال، قال إنه حكى في العلامة في الخلاصة أن الشيخ كان يذهب إلى مذهب الوعيدية، يعني الشيخ الطوسي يذهب إلى مذهب الوعيدية، من هم؟ وهم الذين يكفرون صاحب الكبيرة ويقولون بتخليده في النار، وهذا اعتقاد فاسد. ليش؟ لأن احنا عندنا الشفاعة تنول صاحب الكبيرة وغيره وغيره. بعد وهو يعني الشيخ الطوسي وشيخه المفيد إلى أنه يذهبان إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد، الله سبحانه وتعالى لا يقدر على مقدور عين مقدور العبد. يعني الآن شوف 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 مثلا، هذا أنا بقدرتي أنا أرفع هذا المسجل ولا بقدرتي؟ مو هيجي أقدر. يقول هذا من الجبائي ونسب للشيخ المفيد والشيخ الطوسي، يقول الله ما يقدر على هذا الأمر، هذا الأمر ما يقدر والعياذ بالله. بعد والسيد المرتضى ذهب إلى المذهب البهشمية، شنو البهشم؟ من أن إرادته عرض لا في محل إرادة الله. زين بعد والشيخ الجليل إبراهيم بن نوبخت إلى جواز اللذة العقلية عليه سبحانه وتعالى، وأن ماهيته معلومة كوجوده، وأن ماهيته يعني بالنتيجة شلون اللذة العقلية، شلون اللذات على أنواع، اللذات الشهوية اللي ترتبط بالشهوة، وأحيانا لا اللذات العقلية اللي ترتبط بالعقل كتقريب يعني كتقريب للصورة، مثل حل المسائل، أحسنتم، المسائل مثلا تعلم العلوم شنو يحصل من عنده؟ فتلذة عقلية. الله سبحانه وتعالى ما تحصل له لذة شهوية باعتبار أنه لا محل للشهوة فيه، لكنه بما أنه له المعلومات وهو العالم الحقيقي بكل شيء فتحصل له اللذة العقلية، لكن هذا مو صحيح، لأن اللذة طروء عارض، والله سبحانه وتعالى منزه عن العوارض. لاحظوا هذا كله منسوب إلى ذول الأعلام، يعني ذول كلهم لازم نخرجهم من الدين، ما يصير. قال وأن ماهيته معلومة كوجوده، وأن ماهيته الوجود المعلوم، وأن المخالفين يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة، فشيء ثالث، لا يطبون النار ولا يدخلون الجنة. والشيخ الصدوق ذهب الشيخ الصدوق وشيخ ابن الوليد والطبرسي إلى جواز السهو على النبي، وذهب محمد بن عبد الله الأسدي وهذا أستاذ الشيخ الكليني تلميذ سهل بن زياد إلى الجبر والتشبيه وغير ذلك مما يطول تعداده، والحكم بعدم عدالة هؤلاء لا يلتزمه أحد يؤمن بالله تعالى. واحد نقول ذول كلهم فساق إذا خرج خلاص. والذي ظهر لي من كلمات أصحابنا المتقدمين وسيرة أساطين المحدثين أن المخالفة في غير الأصول الخمسة وهي التوحيد والعدل والنبوة إلى آخره لا توجب الفسق إلا أن يستلزم إنكار ضروري الدين، فالشيء متفق عليه بالبديهة كالتجسيم بالحقيقة لا بالتسمية، يعني الله مجسم حقيقة مو مجسم بالاسم، جسم لا كالأجسام مثلا، هذا بالتسمية يقولون. وكذا القول بالرؤية بالانطباع لو بالانعكاس، هذه أمات من الضروريات. وأما القول به بها يعني بالرؤية لا معهما، يعني رأيت الله لا بالأعيان، رأيت الله رؤية القلب مثلا، لا هي بالانطباع ولا هي بالانعكاس، يقول هذه بها إشكال، ما بها إشكال. وأما القول بالرؤية لا معهما يعني لا بالانطباع ولا بالانعكاس، لأنه فلا يعني فلا يعتبر من إنكارا لضروري الدين، لأنه لا يبعد حملهما على إرادة اليقين التام والانكشاف العلمي كما في حديث أمير المؤمنين. وأما تجويز السهو عليه وإدراك اللذة العقلي عليه على النبي، وإدراك اللذة العقلي عليه تعالى مع تفسيرها بإرادة الكمال من حيث إنه كمال فلا يوجب الفسق، أما إذا اعتبرناه نوع عارض قد يعرض قد لا يعرض، نوع نقيصة، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى في هذا المعلوم يلتذ مثلا فرض المحال إسمه، زين في هذا المعلوم ما التذ، يعني هذا نقص لو مو نقص، هذا نقص والله سبحانه وتعالى منزه عنه. أما لا إذا قلنا اللذة العقلية يعني لذة كمال باعتبار أن كل معلوم فيه لذة، كل معلوم كان يكون فيه لذة، إيه هذا إيه كل ما إذا هيك تفسير ممكن توجيهه. ثم قال من هو المامقاني، هذا كلام منه الوحيد البهبهاني في قضية ابن نوح، أنا شوية طولت عليكم بس خلنا نخلص المطلب هذا. ثم قال ونسب ابن طاووس، ونسب ابن طاووس السيد علي ونصير الدين المحقق الطوسي وابن فهد رحمه الله رحمهم الله وشيد الثاني وشيخنا البهائي وجدي العلامة. جدي العلامة من هو يعني؟ يعني المولى التقي، المولى التقي المجلسي. أنا الوحيد البهبان لما يقول جدي يعني المولى التقي المجلسي باعتبار أن جد من طرف الأم، ولذلك يعبر عن العلامة المجلسي بالخال. الوحيد البهبهاني من طرف أمه العلامة المجلسي خاله يصير، وجد من طرف أمه منه المولى التقي. وجدي العلامة وغيره من الأجلة للتصوف غير خفي أن ضرر التصوف إنما هو فساد الاعتقاد من القول بال لا 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 جدي هذا من كلام الوحيد البهبهاني ده يقول لا لا وشيخنا البهائي وجدي العلامة. جدي يعني جدي غير الشيخ البهائي، اي كلام البهبهاني يقول جدي العلامة المولى التقي. قال وغير خفي أن ضرر التصوف إنما هو فساد الاعتقاد من القول بالحلول أو الوحدة في الوجود أو الاتحاد أو فساد الأعمال المخالفة للشرع التي يرتكبها كثير من المتصوفة في مقام الرياضة والعبادة. وغير خفي عن المطلعين على أحوال هؤلاء الأجلة من كتبهم وغيرهم أنهم منزهون من كتل المفسدتين. ونسب جدي العلامة العالم الرباني والمقدس الصمداني مولانا محمد صالح المازندراني زين وغيره من الأجلة للقول باشتراك اللفظ، وفيه أن اشتراك اللفظ يعني لفظ الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا ما أشرنا إليه ونسب المحمدون الثلاثة والطبرسي القول بتجويز السهو على النبي، ونسب ابن الوليد والصدوق أيضا لا منكر السهو إلى الغلو. وبالجملة أكثر الأجلة ليسوا بخالصين عن أمثال ما أشرنا إليه، ومن هذا يظهر التأمل في ثبوت الغلو وفساد المذهب بمجرد رمي العلماء علماء الرجال من دون ظهور الحال. ونحن بعدما قرأنا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.